عبارة نسي خلقه، نسي منين مخلوق هو بالأول، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي استطاع أول مرة يخلق نعم يقدر يعيد مرة ثانية. زين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم بعد وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه النقطة اللي صار بها نزاع، شلون يعني وننشئكم فيما لا تعلمون؟ هذه التناسخية، التناسخية ذولا مجموعة من المفسرين اللي تأثروا بالفكر التناسخي. شنو هو الفكر التناسخي؟ فكرة التناسخ ترى اجت من الهند، شفت لي الهند باعتبار الجزيرة العربية تقع في طريق الهند سابقا، مراكو حتى الآن مراكز التجارية لما يتمر يجيبون التجارة من الهند ويطلعون بها إلى الغرب إلى أوروبا، يمرون بها عبر الجزيرة العربية عبر العراق إلى أن يطلعون إلى سوريا. زين، فذول لما ينقلون هالقوافل ويجون، من يجون طبعا يحلون بالبلد يومين ثلاثة، يلتقون بأبناء البلد، يصير تبادل آراء تبادل أفكار ما بيناتهم. زين، فنقلوا آراءهم وأفكارهم، من جملة الأفكار اللي نقلوها نقلوا نظرية التناسخ. نظرية التناسخ شنو هي؟ أن الإنسان بالحياة يو خير يو شرير، واحدة من اثنين. فإذا كان خير إذا مات تحل روحه بحوصلة طير أخضر، حوصلة بلبل، حوصلة مثلا بعض الطيور الجميلة أو بعض الحيوانات الأليفة. وإذا شرير لا، تحل روحه بجسم شرير، جسم حية، جسم عقرب، جسم خنزير مثلا، ويبقى ينتقل إلى الأدون فالأدون إلى أن يوصل إلى الأجسام الدنيا إلى أجسام الحشرات. هاي النظرية، النظرية ذولا الشي يستدلون، يقولون أن معنى قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون يعني أنت من بعد ما تموت روحك وين راح تروح ما تدري، فيما لا تعلم يعني يجوز يصير بجسم بعير، يجوز يصير بجسم ناقة، بجسم بقرة، بجسم شاة، بجسم حيوان شرير. فالتناسخية استغلوا ظاهر الآية ولزموا. ما طول أنا مريت بها النقطة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أرسل عبد الله ابن العباس للاحتجاج مع الخوارج قال لعبد الله ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ما يجي إلى اللفظة يأخذ معناها الظاهر، لا، يأخذ من اللفظة الشيء اللي يوالمه. هي المصيبة هنا، تعال لما تجي للاختلاف الآن بين المذاهب الإسلامية، الاختلاف بالأحكام الشرعية ترى كل مرد إلى ظواهر الألفاظ، تلقى أكو ألفاظ ظواهر الألفاظ هذه يختلفون فيها. واحد يقرأ لك الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واحد يقرأها وأرجلكم، هذا يقول لك اعطفها على اغسل، وهذا يقول لك اعطفها على امسح. الاختلاف إجا منا، إجا من فهم قراءة الآية، الآية الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الظاهر مثلا أن العطف يكون على الأقرب فيقرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا يقول لك لا أنا أعطفها على الغسل. ما تقدر تقول لا، يقول لك أنا فاهم من القرآن هكذا وعندي رواية. نبالجين على التمسك بالظواهر، ولذلك أكو بحث عند الأصوليين ظاهر القرآن حجة ولا؟ طبعا حجة، ماكو واحد يقول ظاهر القرآن مو حجة أبدا إلا إذا اصطدم بالعقل. إذا اصطدم ظاهر القرآن بالعقل لا، ما نقبله. إذا اصطدم بالخطوط العامة للإسلام ما نقبله أبدا. ويجين لعله يجينا إن شاء الله خلال شهر بعض آيات بها شواهد. المهم اللي أرد أرجع إليه أن ذولا استغلوا ظواهر القرآن، ولذلك أنت تيجي تلقى كثير من بعض المذاهب ومن بعض الآراء يأخذ لآية ويريد يدلل بيها على رأيه، يريد يبرهن بيها على رأيه. ها؟ مثلا يجيك واحد يقول لك انا انما اتعامل انما اسالم اليهود لان القران يقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها، انا اسالم اليهود حرب خلصت هذه، ام شلب لك بالقران طلع له مو من القران، والايه ان جنحوا ذولا مو جانحين، انت حضرتك الجانح ذولا مو جانحين، لا، يقول هذا خلاص انا مثلت بالآية. يجيك واحد اخر كل واحد عنده رأي مو كلب لك بآية من القرآن وقال لك خلاص انا امشي وفق تعاليم القرآن، انا امشي وفق ظواهر القرآن. يا اخي مصيبة يعني. والله هي هاي المشكلة، انت لو تقرأ عبر التاريخ ايش قد اكو ناس يتمسكون بظواهر القرآن والقرآن بريء من اوضاعهم وبعيد عنهم. فالقرآن الكريم لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، ها مو يم هالموضوع، مو يم موضوع التناسخ ابدا ابدا. ولهذا واحد لما طبع الامام الصادق سلام الله عليه قال ابن رسول الله انا سامع رواية يقولون المؤمن اذا مات تحل روحه في حوصلة طير أخضر يسرح بها بالجنة. صدق هالشكل. الإمام قال له المؤمن أكرم على الله من أن يضع روحه في حوصلة طير أخضر، إنهم في أجساد كأجسادهم، هذا الجسم المثالي عينا يلبس الإنسان من بعد الموت، جسم شفاف مثل جسم هذا عينا، إلى أن الله عز وجل يبعث الخلائق يرجع يلبس جسد العنصري. قال له المؤمن مو بحاجة إلى أن الله يحطه بحوصلة طير، هاي قلنا نظرية باطلة تشير إلى التناسخ. نعم، وطبعا اللي يقول بالتناسخ أنا نعتبره كافر، الذي يقول بالتناسخ نعتبره كافر يعني. لا 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 يمكن أن يعترف مسلم بالتناسخ إطلاقا. زين، إذن شنو معنى الآية؟ اتنبهي الآية ترى مو يم مصير الروح، الروح مش يموت. تقدر شوي أضرب لك مثلا، أقرب لك دي المعنى ولو دقيق. نبه لي انت الان تفرق بين الكلمة والمعنى مال الكلمة، تمام؟ يعني الان اي كلمة من الكلمات بها حروف وبها معنى. يعني افرض كلمة لحم، اللام حاء ميم، زين، هاي بها حروف ثلاثة وإلها معنى. المعنى شنو؟ المعنى هو عبارة عن هالمادة البروتينية اللي يأكلها الانسان. زين، اللفظ شيء والمعنى شيء. المعنى قابل للموت، طبعا مقابل للموت، اللفظة قابلة للتمزق، يمكن توخر الميم على حدة والحياة على حدة واللام على حدة تمزقها لفظيا، الجسم الهيكل الخارجي يتمزق، لكن المعنى ما يتمزق، مو قابل للموت. الروح مجردة من هالنوع، ليست قابلة للموت، لا يعتريها فناء. فالقرآن مو يم الروح أبدا. هنا لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أن هالجسم مصير من بعد الموت شنو؟ لأن هي الآية كلها منصبة على شرح أحوال الجسم، هي أو من أول ما أجت نحن قدرنا بينكم الموت، وقلت لك اللي يموت الجسم، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. الآية يم الجسم، لأن الجسم كان تراب، ثم صار جسم ثمرة، ثم صار جسم نطفة، ثم صار جسم إنسان، ثم خلع جسم الإنسان ورجع للتراب، فكل الحديث يم الجسم. القرآن شي يقول؟ القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني هذا جسمك اللي تتعب عليه. انت شايف الانسان لما يصبح الصبح يقعد يروح بالمرآة يغسل، خاف جسمه وصخ، خاف وجهه عليه وصخ، ياخذ صابون يرتاح، يلا يطلع لي برا. لكن اكو واحد من عندنا قبل ما يطلع لي برا مثل ما يغسل جسمه يغسل روحه، يقول انا مسلم والله خل اغسل روحي شويه من الحقد قبل ما اطلع، اغسلها من التعدي من الافتراء، خلي روحي انظفها من الكذب، انظفها من الغش. يشرف على روحها قد ربع ساعة، يحاسب روحها، يجري حساب لروحها، يسأل روحها، عدها امانة، عدها عفة، عدها صدق، ينظفها من الموبقات، ينظفها من الرذائل. والحال هو انما صار انسان بروحه مو بجسمه، جسمه يروح لكن روحه ما تروح. ها؟ القرآن يقول هذا الجسم اللي تعبون عليه، الجسم اللي كل أتعابكم تصير عليه، هذا ننشئه فيما لا تعلمون. وين يروح انت ما تدري. شالوا مثلا لهالجسم لبوا بالتراب، لما انذب التراب اجا واحد اخذ من عنده ذاك التراب سوى لبنات، سوى من عنده لبن بنى بيته بيه، مش شكل صار لبنه، انبنى بيت من عنده. البيت اللي تسكنه مجموعة من الرؤوس ومن العيون ومن الأعضاء، لأن هاي الوجه الأرض كله كان بشر، مش شكل؟ طيب، يمكن أن هذا هو نفس الإنسان لما انذب التراب غرسه وعليه شجرة، اجت الشجرة صارت شنو غذاء من عنده، واجينا احنا للغذاء أكلناه. ممكن صار تراب وشال الريح لبى بالبحر، وهذا التراب انتهى تمزق، ممكن مات، اجى الماي اخذه واكلته الحيتان، وجابونا الحيتان واكلنا لحمها، واختلط اللحوم بعضها بالبعض الاخر. هاي يسموها الفقهاء شبهة الاكل والمأكول، ان يقولون لما يريد الله عز وجل يبعث الخلائق، شلون يبعث الجسم؟ وين يلقى يا مكان؟ لان هذا جسم الانسان الى يا مكان يروح؟ يروح قسم للبحر، قسم ياخذ الهواء، قسم تاكل الديدان والحشرات، الديدان ياكلها غيرها. واذا هالجسم يتوزع له بمليون جسم وين نلقاه؟ فرد اشكال تافه. اولا وين نلقاه؟ مو شيء، احنا اذا عشير علينا على الله مو عشير. يعني الان انت لما تجيب مغناطيس تخليه يجذب الاجسام المعدنيه، يميزها عن الاجسام غير المعدنيه. اذا المغناطيس فيه قدره على تمييز الاجسام، الله الخالق بوسعه ان يميز الذرات بعضها عن بعض. زين، اي وحده. ثانيا ان المساله شلون الله يبعث الخلائق؟ لانه اذا اراد يطلع هذا الجسم، هذا الجسم مخلوط ويا جسم واحد اخر، يجوز هو جسم شرير انخلط ويا جسم واحد خير، فشلون هذا يجيبه يدخله الى الجنه وهو جسم شرير؟ ما يصير. او يدخله الى النار وبي جزء من جسم الخير، شنو ذنب الخير؟ هذا فرد كلام كله شبهه ظاهريه سفسطه. الواقع شنو هو؟ الواقع ان الجسم خلي يصير مخلوط بالف جسم، كل اثر ما اله. ليش؟ لان الجسم مو هو اللي يحس بالالم ولا هو اللي يحس بالعذاب، اللي يحس بالعذاب الروح مو الجسم. الجسم مجرد ايصال يوصل، وسط يوصل. امثل لك، الجسم اشبه شيء بالسلك مال الكهرباء، سلك ينقل الطاقه، مو هو الطاقه، ما يحس بيها ابدا، ينقلها مجرد وسط ناقل. اللي يحس ياهو بالعذاب الروح. الان الانسان لما ينجرح مو ايده توجع، روحه توجع، لكن ايده واسطه تنقل الالم. نبالي شويه، واسطه تنقل الالم. اما اللي يتالم الروح، اليد ما تتالم، بدليل ان الروح اذا طلعت من الجسد لو تقطع على الجسد قطعه قطعه ما يشعر بالالم. اذا اللي كان يالم ياهو الروح. يعني انت الان بيدك حاجه قدامك، لازمها بيدك وتدور عليها، مو صايره وياك الف مره، حاجه بيدك تدور عليها وانت مو شاعر انها بيدك، الروح ما متنبهه الها. لو كان اليد هي التي تحس لا احست بوجودها، الروح هي التي تحس، الجسد مجرد وسط ناقل ليس الا. اذا هذا اللي يتصور انه شلون الجسد راح يختلط باجساد غيره وشي يطلعها من هالاجساد غيره، لا، هذا تصور تافه ما الى قيمه. مهما يكون الجسد كله تراب، هو ما به خاصيه، الاجساد كلها تراب سواء من ناحيه التراب، لكن اللي يتحمل الالم ويتحمل الشعور باللذه هو الروح. القران يقول ننشئكم فيما لا تعلمون، هذا جسمك وين يروح انت ما تدري بيه، راح خلاص من بعد ما صار تراب، انتهى كل شيء. يعني انت يجب ان تعتز بروحك مو بجسمك، والا جسمك سينتهي الى ذرات من الغبار شئت ام ابيت. مو يقول الشاعر ستباشر الترباء، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. إذن ننشئكم فيما لا تعلمون بالنسبة للروح، أما الجسد بالنسبة للجسد، أما الروح فلا يعتريها فناء، الروح خالدة، الروح مرفرفة، تنظر إلى أهلها، إذا رأتهم بخير استأنست، وإذا رأتهم بشر تألمت، خافقة لا يعتريها فناء. ولهذا انت تقول بالنسبة للشهداء، ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. احنا نعرف بالبداهة ان الشهيد قطع جسمه وفارقت روحه جسمه، اذا وين الاحساس؟ الاحساس بالنسبة للروح، الروح هي الخالدة. ولهذا تقول لك لواحد، لسيد الشهداء، لأبي الشهداء، لما تقف على قبره تقول له أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. هو الواقع روح خالدة مرفرفة يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب الإمام، لكن ما يؤذن لهم بالكلام. الإمام أمير المؤمنين مر على المقبرة صاح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. لم يؤذن لهم بالكلام إلا أن يسمع لا شك يسمع الكلام. ولهذا يقول للحسين بالزيارة أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. لعل أول واحد وقف علي على قبره وزار من بعد مشرعه، وقف على قبره عبيد الله بن الحر، هذا مر على قبر الحسين وضع رمحه على حافة القبر وأنشأ يقول أبيات الشهيرة: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، فلو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. والآث ثاني واحد من بعد هذا منو كان؟ سليمان ابن قبة. هذا مر على القبر الشريف انحنى عليه وأنشأ يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. أبيات الشهيرة. وثالث واحد وقف على قبره، وقف عليه السبايا عند رجوعهم، وقفت عليه أخته الحوراء ومعها لفيفهم من السبايا، وذلك عندما لاحت لها أعلام كربلاء ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مهرولة يقيمها قبر ويقعدها قبر، إلى أن وصلت إلى قبر أبي عبد الله جلست بجانبه تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها: يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال مولين في حيكم أين البدور الطالعات بأبقكم يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها يا زينب ما غسلوه ولا لفوه بيك بنت يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. أقام الإمام ثلاثة أيام وعزم على الرحيل. قال له بعض أصحابه: يا ابن رسول الله دع النساء تتزود من أهلها. قال: إنكم لا ترون كما أرى. قالوا: ما الخبر؟ قال: إني أخشى على عمتي أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال: عم قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ إلى أين أرجع؟ من اللي بقى عندي؟ ليس إلا ديار خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. أحبتنا من للوائد بعدكم فليت فداكم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بحراء حقا كنت
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: النووي الإيراني والاتجاهات القادمة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند التطورات في العالم وكيف تؤثر هذه التطورات في مواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي، كما يمكن أن تفرز معطيات جديدة. وأيضا ضمن المحاور المطروحة هي إدارة بايدن القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تصدر إشارات إيجابية لطهران مع تلميحات غامضة، هل يمكن التعويل عليها؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. مع حصول تبديلات وتطورات جديدة في الأوضاع الدولية، ومع قرب انتقال الحكومة الأمريكية للرئيس المنتخب جو بايدن، بدأت التكهنات بشأن الاتفاق النووي تتزايد، خاصة وأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب يحاولون إرسال رسائل إيجابية لطهران بخصوص قضية العودة للاتفاق النووي، فيما تحاول جهات أخرى صهيونية تخريب هذه الاحتمالات من خلال القيام بعمليات استفزازية لطهران من قبيل جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، من أجل قطع الطريق على أي خطوة إيجابية محتملة باتجاه حصول أي تطور بين طهران وواشنطن. ومع وجود تجاذبات سياسية بخصوص المرحلة القادمة وطروحات حول طبيعة الموقف بين إيران وأمريكا، تسارعت السقوف السياسية للبروز إلى العلن من أجل تثبيت بعض الملامح السياسية القادمة، والتي بلا شك محكومة بالعديد من الاتجاهات والظروف والمعطيات. فإيران سارعت إلى توجيه رسائل واضحة بخصوص الوضع القادم، معلنة تمسكها بالاتفاق النووي، رافضة في نفس الوقت أي مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق. بالمقابل وضعت معطيات جديدة أمام إدارة بايدن بخصوص تعويضات عما ألحقه قرار ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، وكذلك رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وكذلك طبيعة عملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية. هذه هي المعطيات الجديدة التي أفرزتها الأوضاع الأخيرة في المنطقة. أما بخصوص الموقف الإيراني من التوريكا الأوروبية، فإيران ما زالت تؤكد أن التوريكا لم تلتزم بتعهداتها للجانب الإيراني، فالأوروبيون الشركاء في الاتفاق النووي يعتقدون أن ما فعلوه بعدم السماح للولايات المتحدة بتمديد الحظر على الأسلحة لإيران، وقبله عدم الانسحاب من الاتفاق النووي بعد خطوة ترامب، يعتقدون أنه كاف وأنهم قدموا أكثر مما يجب، بينما الواقع أن ما فعلوه هو أقل الإيمان نظرا للالتزامات التي تعهدوا بها عام 2015، وليس أقلها رفع الحظر عن العمليات المصرفية وكذلك تصدير النفط الإيراني للخارج وتحديدا إلى أوروبا. فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا مؤخرا إيران بعدم تنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي في إيران ردا على جريمة اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة، وأبدوا قلقهم من الخطوات الإيرانية. هذا الموقف الأوروبي لا يخدم مساعي العودة إلى بنود الاتفاق وأجواء ما قبل عام 2018، وبالتالي على الأوروبيين اعتماد مقاربة مختلفة بناء على التجارب التي شهدها الاتفاق النووي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا عام 2016. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا حدث وحوار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. النووي الإيراني والاتجاهات القادمة محورنا في هذا البرنامج، وينضم إلينا في الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام سيدي الكريم.
حياكم الله.
في البداية أستاذ العيدان، هل تعتقدون حصول ثمة تطورات في العالم يمكن أن تؤثر في مواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي وبالتالي إفراز معطيات جديدة في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العالم اليوم محتدم بالكثير من التبدلات والتغيرات، خاصة بعد ما فعلته جائحة كورونا بالعالم، وبعد سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وسقوط تحالفاته والمحور الذي تزعمه، بالمقابل هناك صعود لمحور المقاومة وما تمثله الجمهورية الإسلامية من مواقف يعني إسلامية وطنية مبدئية، وبالتالي فالعالم بدأ يتنفس الصعداء بعد مرحلة ترامب وكورونا والعلو الصهيوني، وباتت ملامح عصر دولي جديد آخذ بالتشكل تختلف عن سابقاتها من الأوضاع والتوجهات الدولية. كما أن الجمهورية الإسلامية سجلت نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال التطور التقني النووي ومجال التطور التقني الدفاعي والردعي ومجال التطور الفضائي، مما أفرز بلا شك حسابات جديدة حرية بالقراءة والتأمل، بمعنى أن العالم اليوم يعني عالم ما بعد 2020 يختلف تماما عن سابقاته، كما أن العلاقات الدولية هي الأخرى تختلف، مما يعني أن الجمهورية الإسلامية ستكون عنوان تشكيل عالم جديد قائم على أسس جديدة تختلف عن عالم الأحادية التي حاولت الولايات المتحدة التمسك به والإبقاء عليه. اليوم الجمهورية الإسلامية باتت رقما كبيرا وباتت محورا يعني يتقدم صفوف القوى الدولية الجديدة التي ترنو إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى الارتقاء والازدهار.
نعم أستاذ العيدان، عبر تطبيق الواتساب من اليمن يسألنا سؤال الأخ أبو محمد مهدي موجه لكم، لماذا يقول لماذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي؟ لماذا تريد العودة إليه الآن؟ ما هي أسباب الانسحاب والعودة؟
أحسنتم. حقيقة الولايات المتحدة في عهدين، يعني عندما يعني نأخذ القضية من جانب وجود ترامب الذي انسحب، والآن الرئيس الجديد بايدن يحاول الإبقاء على الاتفاق النووي مع بعض التغييرات الشكلية. يعني حقيقة طبعا الولايات المتحدة تحت ضغط اللوبيات الصهيونية، كما تعلمون هناك تيارات حاكمة في الولايات المتحدة لها تأثيرات.
نعم.
هناك لوبيات صهيونية متشددة وهناك لوبيات صهيونية تحاول يعني استخدام الدبلوماسية واللعب السياسية من أجل تمرير يعني مطالبها ومصالحها، بينما التيار يعني الذي يمثله ترامب هو من ما يسمونه بالصقور الصهاينة الذين يحاولون قدر الإمكان فرض إرادتهم ومصالحهم عبر القوة. لذلك ترامب عندما خرج من الاتفاق إنما كان يرضي اللوبيات الصهيونية من أجل التمسك بالسلطة ومن أجل البقاء في السلطة. لكن كما تعلمون التأثير موقف الجمهورية الإسلامية وصمودها وقدرتها على لي ذراع الولايات المتحدة واستهداف القوات الأمريكية داخل العراق وفي منطقة الخليج الفارسي، كل ذلك أثر على صورة الولايات المتحدة وبالتالي أثر على المواقف التي أفرزت تلك المخاضات والإرهاصات أفرزت بايدن الذي يحاول قدر الإمكان العودة إلى الاتفاق النووي مع بعض المسحات يعني التي يتطلبها الوضع الجديد، كما قال يعني نفسه بأن هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة. وبالتالي فإن يعني الحسابات الأمريكية الآن تحاول قدر الإمكان اللجوء إلى الوضع السياسي المناسب وليس عبر البهلوانيات التي رفعها ترامب وعبر استعراض العضلات وما إلى ذلك. وبالتالي فإن الانتصار الذي يعني طرأ على الموقف الدولي وحتى الموقف الأمريكي إنما كان بفضل صمود الجمهورية الإسلامية وإرادة شعبها وقدرتها على التعاطي السياسي والدبلوماسي في آن واحد.
نعم. ماذا عن الموقف الأوروبي؟ لماذا تبدو طهران غير راضية عنه؟ ما هي مبررات الموقف الأوروبي هذا تجاه الاتفاق النووي وحقوق طهران؟
طبعا الأوروبيون ما زالوا حقيقة يلعبون لعبة ما يسمى بإطفاء الحرائق بطريقة أخرى، يعني بطريقة التخدير وليس بالطريقة العملية التنفيذية المطلوبة. فهم لم يقفوا حقيقة الموقف الصريح اتجاه خروج واشنطن من الاتفاق النووي، ولم يفعلوا أي شيء مقابل إجراءات الحظر الأمريكية التراكمية على الجمهورية الإسلامية، رغم أن ذلك يخالف بشكل سافر ومفضوح بنود الاتفاق النووي، إذ إن على الأوروبيين حقيقة تنفيذ الاتفاق وليس مجرد الوقوف متفرجين. إن ما يجب القيام به حقيقة هو رفع كل أشكال الحظر السابق على الجمهورية الإسلامية قبل الاتفاق النووي وعدم القبول بأي إجراءات حظر جديدة. هذا ما ورد بنصوص ومواد الاتفاق النووي، كما أن على الأوروبيين توفير قنوات مالية لطهران والسماح لها بتصدير نفوطها وتقديم الدعم للبرنامج النووي السلمي وأيضا قضايا التقنية المرتبطة بهذا البرنامج وتسهيل تحرك الجمهورية الإسلامية دبلوماسيا وسياسيا وعدم وجود أي صدام معها. لكن الأوروبيين وحسب الوقائع والمعطيات كانوا بعيدين عن هذه الالتزامات. بل على العكس من ذلك فهم صمتوا اتجاه إجراءات ترامب التعسفية، ولم يقدموا لإيران سوى الوعود الزائفة التخديرية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم.
طيب أستاذ العيدان، في سؤالي الأخير لكم سيدي الكريم، يعني بالتالي هل تعتقدون عبر الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن، وأن الأوروبيين سيطرحون رؤية جديدة طبعا في هذا الإطار بخصوص مستقبل الاتفاق النووي، ما هي برأيكم ملامح هذه الرؤية المتوقعة؟
أحسنتم. حقيقة الآن الوضع الدولي كما تفضلتم، يعني حقيقة الآن تغير، هناك تبدلات تحولات، هذا الجانب الأساسي الذي يمكن التأسيس عليه. ثانيا، واشنطن الآن مجبرة على إصدار إشارات إيجابية لطهران بخصوص الاتفاق النووي، وكما تعلمون أوروبا هي تابعة للموقف الأمريكي. والولايات المتحدة يعني حقيقة عندما تصدر مثل هذه الإشارات الإيجابية، لأنها أولا جزء، يعني خصوصا حكومة بايدن هي جزء من الطبقة السياسية التي ساهمت في توقيع الاتفاق النووي، كما أنها تدرك الخطأ الفادح والخطير الذي وقعه في ترامب بخروجه من هذا الاتفاق النووي. والأهم هو أن الجمهورية الإسلامية لم تتأثر بالمعطيات والإجراءات التي قامت بها إدارة ترامب، بل على العكس تحولت تلك الإجراءات إلى فرص جديدة عززت موقف طهران من خلالها، كما عززت مصداقية الجمهورية الإسلامية وقدرتها على المواجهة، كما أن فشل ترامب في الانتخابات يعود في جزء كبير منه إلى تأثير الموقف الإيراني وصمودي. لكن بالمقابل كما تعلمون أن بايدن وغيره يبقى أسير المدرسة الصهيونية التي تتحكم بالسياسات الأمريكية، فهم يمارسون شتى صنوف الجرائم والقهر للشعوب في مراحل معينة، ثم يحاولون في مرحلة أخرى احتواء تلك الصورة البشعة وإضفاء مساحيق تجميل على الوجه القبيح للولايات المتحدة. من هنا يمكن القول أن دور بايدن هو دور تجميلي، يحاول امتصاص إجراءات ترامب ولكن بشكل دبلوماسي، وطبعا أوروبا تتبع هذا الموقف. ولكن هذه السياسة الخطيرة لا يمكن التعويل عليها حد من قبل الجمهورية الإسلامية، لأن طهران تدرك أن بايدن وترامب هما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الاعتماد عليهما، إنما الاعتماد هو على الموقف الصلب والموقف الرسالي والموقف المبدئي الذي من خلاله يمكن استرداد الحقوق، لأنه كما يقول المثل ما ضاع حق وراءه مطالب. نعم،
شكرا جزيلا للإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان، كنتم معنا من طهران. شكرا لكم سيدي الكريم،
حياكم الله، موفقين إن شاء الله.
الله يرعاكم.
حياكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا البرنامج وتحت عنوان النووي الإيراني والاتجاهات القادمة. عبر تطبيق الواتساب أنا أتابع المشاركات التي وصلتنا من الأحبة، ألف شكر وتحية للأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق حيث يتابعنا ويشكر إذاعة طهران على طرح هذه المواضيع، كما الأخت الفاطمة من العراق البصرة تقول السلام عليكم، منصورين بإذن الله يا جمهورية إيران الإسلامية في كل الميادين، الجمهورية الإسلامية مستمرة في مواكبة التطور العلمي، والهزيمة كانت ولا زالت هي حليفة لأمريكا ولإسرائيل. شكرا جزيلا لأخت فاطمة، كما أبدت بإجابها ورأيها حول بعض البرامج التي يتم تقديمها من إذاعتنا إذاعة طهران موقرة. شكرا جزيلا فاطمة لهذا التواصل الطيب. مرة أخرى إلى اليمن الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا السؤال وطرحناه للأستاذ العيدان هذه المرة برسالة صوتية، أستمع إلى رأيه في لقائنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حق إيران أن تحدد شرطها للعودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، كما أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني الدكتور جواد ظريف أن طهران لن تقبل العودة إلى الاتفاق النووي مع أمريكا بشروط مسبقة من الإدارة الأمريكية، وأن على أمريكا أن تفي بالتزاماتها السابقة التي وردت في الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. وعبر تطبيق الواتساب الأخ الكريم أحمد من طهران يكتب إلينا عبر رسالته المكتوبة التي يقول فيها أن الأعداء قد هاجموا إيران باغتيال العالم النووي دكتور محسن فخري زادة. هذا الاعتداء كان بمثابة هجوم على إيران، لا بد لهم أن ينتبهوا لذلك وأن لا يتوقعوا أن إيران تقدم تنازلات تجاه هذا الملف. وما أقره في أو أقرته السلطات الإيرانية في المجلس الشورى الإسلامي هو الطريق الصحيح سنذهب نحوه. وأشكر الأخ أحمد من طهران، وأنتقل إلى الأخ علي من العراق الذي كتب إلينا. الأخ علي أن الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي الإيراني خاصة بعد جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زادة لا نتأمل بها، لأنهم أثبتوا لا يلتزموا بالوعود الموجودة تجاه اتفاقاتهم، وهذا هو حال السياسة في العالم. لا نأمل ولا نتفائل بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا للأخ علي من العراق على هذا التواصل الطيب. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، بارك الله بكم أحبتي جميعا، حيث في هذه اللحظات ننتقل وإياكم عبر الهاتف لضيفنا الدكتور حكم أمهز الخبير في الشؤون الإيرانية وغرب آسيا. دكتور أمهز السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ مصطفى.
أهلا بكم سيد الكريم. دكتور، كيف تتابعون التطورات التي تحصل في العالم وتأثيرها على المواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني؟ هل برأيكم سنشاهد معطيات جديدة؟
يعني هناك، دعنا نقول أن هناك تمنيات من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في أن يكون هناك متغير ما تنازلي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الاتفاق النووي. دعنا نقول أمرا هذا أصبح من المسلمات بالنسبة إلى إيران، وهو أن الاتفاق النووي هو خط أحمر، بل دعنا نقول أنه مقدس كالقرآن، لن يكون هناك أي تعديل به. الأمر الجديد فيما يتعلق بالطرف الآخر هو أنه بات الآن واضحا يعني القاسي والداني أن الأوروبيين والأمريكيين يلتقون على نقطة أساسية واستراتيجية بالنسبة لهم، هي أضعاف القدرات الإيرانية الدفاعية، بمعنى أنه عندما يدخل الأوروبي إلى جانب الأمريكي في مطالبة إيران بإضعاف قدراتها النووية، قدراتها الدفاعية العسكرية، مثل التخلي عن الصواريخ البالستية وأيضا التخلي عن دعم قوى المقاومة في المنطقة والتخلي عن نفوذها في المنطقة، هذا يعني يؤشر بشكل واضح أنهم عندما فشلوا في يعني وقف البرنامج النووي الإيراني السلمي، يحاولون بطريقة أخرى إضعاف إيران بقدراتها الدفاعية، ومن ثم عندما تضعف تصبح لقمة سائغة لدى هذه الدول، يمكن أن تجتاح في ثوان، يعني كما حصل في أفغانستان وكما حصل في العراق. لكن الجمهورية الإسلامية تدرك يعني أبعاد هذه الخطوات الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب بشكل عام، وبالتالي هي اتخذت الخطوات اللازمة. أولا هي تعززت قدراتها الدفاعية على مختلف المستويات، عززت قوة محورها في المنطقة، سواء كان بالنسبة إلى قوى المقاومة، سواء كان الفلسطينية أو اللبنانية أو العراقية أو اليمنية أو غيرها أو السورية. وأيضا هي تدرك تماما حجمها وحجم قدرتها و يعني أهمية وحساسية وجودها مع محورها في هذه البقعة الجغرافية الحساسة جدا من العالم، التي تعتبر نقطة وصل ما بين الشرق والغرب، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا النفطية والقضايا الاقتصادية. فلذلك الآن هناك محاولات يعني من قبل الغرب بأن تفرض شروط على إيران. إيران بطبيعة الحال لديها من القوة ولديها من القدرة ما تجعلها قادرة على الوقوف بوجه هذه الشروط، وحتما هي تدرك تماما أنه لا الأمريكيين ولا الغربيين ولا الإسرائيليين ولا غيرهم قادرين على خوض حرب ضدها، لأن أي حرب يمكن أن يبدأها الغير، ولكن لا يمكن أن ينهيها الغير، ولا يمكن أن يضمن الغير نتائجها أيضا. ونحن ندرك تماما حساسية الأمن الإسرائيلي بالنسبة إلى الأمريكيين والغربيين، بمعنى أنه في حال حصلت حرب فأن إسرائيل ستكون الهدف المركزي للاستهداف الإيراني، إضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فضلا عن أن الأنظمة العربية التي تحتضن هذه القواعد سيكون مصيرها في خطر جدا، خصوصا إذا ما ثبت تورطها بأي حرب سواء كان على المستوى اللوجستي أو غير اللوجستي. وبالتالي هذا يعني أنها ستكون مهددة بوجودها، أقصد هذه الأنظمة.
نعم، في مجلس الشورى الإيراني دكتور قبل أيام، يعني الرسائل التي أرادت طهران إرسالها عبر بعض الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها بخصوص رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ما هي هذه الرسائل؟
هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه. أنا كنت أتحدث عن أنه في المدى الأبعد هو موضوع الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حرب. في المقابل تدرك أيضا إيران بشكل دقيق أن مجيء بايدن لن يغير كثيرا في المعادلة. يعني صحيح أن بايدن قال سيعود إلى الاتفاق النووي، ولكنه أتبع تصريحه هذا بموقف آخر، قال أنه لابد أن يكون هناك مفاوضات في الموقف، في يعني مفاوضات حول الاتفاق النووي وحول قدرات إيران العسكرية. وبالتالي هذا ما ذهب إليه الأوروبيين، بمعنى أنه لن يعود، يعني هو يقول بشكل صريح هكذا أنه لن يعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا قدمت إيران تنازلات. في المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تماما أن هذه حرب سياسية، وبالتالي لابد أن يكون هناك ما لديها في المقابل. في المقابل كان القرار أو القانون الذي صدر عن مجلس الشورى الإيراني البرلمان، والذي يعني كان واضحا في أن البرلمان قيد الحكومة في موضوع الاتفاق النووي وجعلها ملزمة بتنفيذ ما ورد في نص القانون، سواء كان فيما يتعلق بموضوع رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو فيما يتعلق بموضوع زيادة كميات اليورانيوم المنتجة، أو بالنسبة إلى استخدام أجهزة الطرد المركزي، أو بالنسبة إلى التعاون مع الوكالة الدولية، أو بالنسبة إلى موضوع البروتوكول الإضافي الذي يعني تنفذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طبعا وصولا إلى أنه في حال وصلت الأمور إلى أنه لم يعد من إمكانية الاستفادة من بقاء الاتفاق النووي، يمكن أن يكون هناك خروج منه. في هذا الإطار أصبح بيد الحكومة الإيرانية ورقة قوية، أنه إذا حاول الأمريكي أن يفرض على إيران بعض التنازلات، تقول الحكومة أنها ليست قادرة على تنفيذ هذه التنازلات، لأن هناك قانونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يكون هناك يعني يكون هناك حلا للأزمة لابد أن يكون هناك تنازلات من قبل الأمريكيين حتى إيران تعود إلى الاتفاق النووي. يعني وبهذه الحالة إيران يعني إيران لا تكون قد قدمت تنازلا، بل هي تعود إلى الاتفاق النووي كما كان. وهنا الكل يعرف أستاذ مصطفى أن إيران يعني لم تخرج من الاتفاق النووي بل قلصت التزاماتها بالاتفاق، وهذا ما كان في مصلحتها. يعني الاتفاق النووي كان يقيد حركة البرنامج النووي الإيراني لمدة 15 سنة.
صحيح.
اليوم في عندما خرج ترامب من الاتفاق، وعندما لم يلتزم الأوروبيين بالاتفاق أعلنت إيران أنها يعني قلصت التزاماتها، وبالتالي عندما قلصت التزاماتها تجاوزت كل هذه الفترة الزمنية وحققت ما كانت ستحققه في 15 سنة حققته في عدة أشهر قليلة. وبالتالي الآن إذا أراد الأوروبيين والأمريكيين الالتزام بالاتفاق فإيران عند ذلك لن تكون قد قدمت تنازلات، بل هي ستكون قد عادت الاتفاق النووي كما ورد وليس أكثر. فهذا الذي تعمل عليه إيران، وبالتالي يمكن أن نقول أن خروج الأمريكي من الاتفاق النووي يعني كان ربحا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستفادت منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كبير جدا جدا. وبالتالي الآن المعالجات تأتي يعني تسير في هذا المسار.
نعم. دكتور، يعني ودي أسألك حول يعني ما يأتي في إدارة بايدن، يعني هل تعتقد أنها إشارات إيجابية بالتالي أو مع تلميحات غامضة؟ كيف يمكن يعني برأيكم تفسير هذا الأمر؟
يعني كان موقف إيران من موضوع الإدارة الأمريكية كان موقفا يعني دقيقا وحساسا جدا. إيران قالت أنها لا يهمها من يأتي إلى الإدارة الأمريكية، من هي الأسماء التي ستأتي، ما يهمها هو السياسة الأمريكية. وبالفعل الآن بايدن يعني حتى هناك تقارير وهناك مقالات صحفية في هذا الإطار يقولون أن بايدن يعني سيشكر ترامب على الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانسحاب من الاتفاق النووي. لماذا؟ لأنه سيوفر لبايدن المبرر لكي يفرض على إيران تنازلات في شأن الاتفاق النووي وفي شأن قدراتها الدفاعية التي أشرنا إليه، سواء كان البالستي أو المقاومة أو النفوذ في المنطقة. وبالتالي هذا الذي يعمل عليه بايدن. أنا قلت في البداية أن بايدن قال أنه سيعود للاتفاق النووي، ولكن قرن تصريحه بأنه لا بد أن يكون هناك مفاوضات حول الاتفاق وحول تعديله وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أصبحت معروفة للجميع. فلذلك لا يراهنن أحد أن بايدن سيأتي ومباشرة يقول للإيرانيين تفضلوا نعتذر منكم، نحن أخطأنا بحقكم، فهذا نعود إلى الاتفاق النووي ونرفع العقوبات. لا، بايدن حتما سيواجه بمعارضة داخلية،
نعم،
سواء كان على مستوى،
نعم،
الديمقراطي الحزب الديمقراطي نفسه أو على مستوى الحزب الجمهوري. وبالتالي حتى يبرر موقفه لابد أن يحصل من إيران على تنازلات في الاتفاق النووي. وبالتالي إيران ليست بوارد أن تعدل الاتفاق النووي ولو بحرف.
وإذا سنرى أيضا رؤية جديدة بخصوص مستقبل الاتفاق النووي من قبل الأوروبيين؟
لا، شوف، بموضوع الأوروبيين الآن بتقديري الآن يعني الموقف الإيران أصبح دعنا نقول أنه لا يراهن على الموقف الأوروبي بل يراهن على الموقف الأمريكي. كيف ذلك؟ يعني الأوروبيين في الفترة الماضية لم يتجرؤوا على تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي، وبات واضحا للمجتمع الدولي كله أن هذه أوروبا التي تدعي أنها كبيرة أنها ليست من أكثر من تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأتمر بأوامره وغير قادرة على أي شيء. وبالتالي لابد أن تكون المفاوضات مع الطرف الأمريكي مباشرة بهذا الشكل، يعني لأنه هو السيد على هذا تقريبا معظم المجتمع الدولي. من هنا الآن عندما نتحدث عن المفاوضات يجب أن نتحدث عن شكل هذه المفاوضات. طيب إيران هل يمكن أن تدخل في مفاوضات مع الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك من مشكلة في هذا الإطار، ولكن على أي أساس؟ أولا على الأساس الأول هو أنه لا يمكن أن نسب الاتفاق النووي ولو بحرف واحد، هذه نقطة انتهينا منها. النقطة الثانية أن الأوروبيين عندما كانوا يحاولون معالجة الموضوع بين الأمريكيين والإيرانيين قالوا الإيرانيين أن لدى الأمريكيين هواجس، وهذه الهواجس صرحها أصلا الأمريكيون من خلال الشروط التي فرضها مايك بومبيو، هي 12 شرطا. طيب الآن هل يمكن أن تبدد إيران الهواجس الأمريكية؟ إذا كان طبعا هذه الهواجس هي ادعاءات لأنها مرتبطة بالاتفاق النووي بالأمن الإسرائيلي. طيب كيف يمكن أن تبدد الهواجس؟ إذا قال الأمريكيون أنه نحن نخشى من صواريخهم البالستية أن تحمل رؤوسا نووية، الإجابة موجودة عند الإيرانيين أنه ليس نحن لدينا صواريخ بالستية قادرة على حمل الرؤوس النووية، بل هي صواريخ بالستية تقليدية عادية. إذا كان هذه المفاوضات حول هذه النقطة يمكن أن تكون مفاوضات شفهية، وانتهى الأمر يعني بعيدا عن أي تغيير في الاتفاق النووي. وهناك الهواجس الأخرى المتعلقة بإيران ونفوذ إيران والمقاومة وغيرها. هذا هناك ما هو مقدس بالنسبة إلى إيران، وهناك ما هو يمكن أن يعني يبدد الهواجس الأمريكية، لأن إيران أصلا تلتزم تلتزم من خلال مبادئها بما تعتبره أمريكا يعني هواجس. على سبيل المثال يعني الهاجس الأمريكي أنه ستصنع إيران القنبلة النووية، طيب إيران ليست بوارد أن تصنع القنبلة النووية، وأعلنت وقالت أنه لدينا فتوى في هذا الإطار. طيب إذا 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 إيران بددت شفاهيا في مفاوضات ما الهواجس الأمريكية بأنه لن نصنع القنبلة النووية، فهذا يعني أن إيران لم تقدم تنازلات، وبالتالي هي حافظت على مبادئها وحلت المشكلة. صح. في هذا الإطار. في المقابل أيضا لابد للأمريكي أن يعني يعترف بأنه ارتكب أخطاء، وأنه يعني خالف القانون الدولي، وأنه يعني أنه كان ظالما فيما يتعلق بموضوع العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي كان على المجتمع الدولي والأمريكي والأوروبي أيضا أن يعرفوا أيضا أنه لا يحق لهم هم يعني كيف يطلبون من إيران أن تخفض من قدراتها العسكرية الدفاعية.
نعم.
في المقابل هم يعززون قدراتهم الدفاعية. يعني ما هذه المعايير التي يعمل بها في المجتمع الدولي؟ كيف أنت تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح في مواجهة أي خطر قد أتعرض له؟ والدليل على ذلك أنه خلال الحرب العراقية على الصدامية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولا دولة في العالم باعت صاروخا واحدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف تطلب من إيران أو تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح وأنت تدشم نفسك بالسلاح وتعزز قدراتك العسكرية سواء كان النووية أو غير النووية، وأنا ممكن في لحظة ما أن أكون لك لقمة سائغة، الساعة تشاء تستبيحني وتقتلني وتفعل لي ما تشاء.
دكتور حكم أمهز الخبير في الشأن الإيراني وغرب آسيا، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
على السلامة. من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولقاءنا هذا قبل أن نصل إلى الدقائق الأخيرة مشاركات الواتساب التي وصلتني. ومعالي من البحرين تقول: السلام عليكم، أتصور أن الدول الأوروبية تنافق وتتابع السياسات الصهيونية، وهذا واضح وجلي، وانظر إلى دراستهم لموضوع السيد محسن فخري زادة. الشهيد فخري زادة استقصاء معلومات عنه واغتياله، وكل ما يطلبونه هو المماطلة وكسب الوقت، وعليكم عدم الإذعان لهم وتركهم بغيظهم يأكل بعضهم بعضا من الحقد على تقدم الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا أخت الكريمة أمالي. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن يكتب لنا: كل ما تبذله أمريكا الشيطان الأكبر وأذنابها من قوى الاستكبار العالمي في استهداف الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي والعسكري لا يمكن أن يؤثر في قدرات الجمهورية الإسلامية، بل سيزيدها قوة وصلابة وعزة وكرامة. ألف تحية لك أخي مصطفى وبارك الله فيك. حسن محمد المؤيد، بارك الله بك أخي حسن. الأخت الكريمة مريم من لبنان، هذه رسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قام به الأمريكان والسياسة منذ القدم على مر السنين وسبب العقوبات والجميع الحرب المفتوحة والجبهات المفتوحة على الجمهورية الإيرانية هي بسبب شيء تقوم في تصنيعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي وهو السلاح النووي. وهذا ما لا يريده الغرب، أن تكون دولة إسلامية هي تكون في هذا الموقع وفي هذا التطور.